بيدك احكم بالسكين طعن عدوك.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. خبراء من إيران ومجموعة 4+1 يواصلون في فيينا مناقشة أطر ومعايير ضمانات إلغاء الحظر. تجدد الاشتباكات في كازاخستان والرئيس يرفض التفاوض مع المحتجين ويتعهد بإنهاء أعمال الشغب. الإطار التنسيقي في العراق يدعو نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. عقد خبراء إيران وممثلي الدول الأعضاء في مجموعة 4+1 اجتماعا في إطار الجولة 8 من مفاوضات فيينا حول إلغاء الحظر، واستعرض الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع آخر المستجدات حول موضوع إلغاء الحظر بنحو مؤثر يمكن التحقق منه. ويواصل المشاركون في هذه المباحثات جهودهم لتحديد أطر ومؤشرات ومعايير الضمانات المتعلقة بإلغاء الحظر وعدم تكرار الإجراءات اللاقانونية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن تحديث قائمة العقوبات على الأشخاص الأمريكيين المتورطين في اغتيال قائد فيلق القدس القائد الحاج قاسم سليماني ورفاقه. وقامت الخارجية الإيرانية تنفيذا لقانون مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الأمريكية في المنطقة، لا سيما الفقرتين 4 و5 من القانون المذكور، بفرض عقوبات على كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية السابقة مثل ترامب وبومبيو وبولتن ومارك أسبر وعدد من المسؤولين. ذلك في وقت أضافت فيه أيضا 51 ضابطا أمريكيا إلى القائمة، مجددة التأكيد على المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الانتهاكات المذكورة. تصادف اليوم الذكرى الثانية لاستهداف حرس الثورة الإسلامية في إيران بعدد من الصواريخ الباليستية قاعدة عين الأسد غربي العراق والتي تضم قوة أمريكية. ورغم محاولات الإدارة الأمريكية التكتم على الخسائر التي لحقت بها والتقليل منها، إلا أن شهادات جنودها والتقارير المسربة أكدت عكس ذلك. وللمزيد حول ذكرى قصف قاعدة عين الأسد غربي العراق والتي تضم قوة أمريكية للثار لاستشهاد قادة النص، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
صفعة لن تنساها القوات الأمريكية في العراق بعد أن نزلت عليها غضبا صواريخ باليستية بالغة الدقة، زلزلت العناصر ودمرت البنى والمنشآت. قوة حرس الثورة الإسلامية في إيران أطلقت في 8 يناير 2020 عددا من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد غربي العراق وعلى قاعدة جوية أخرى شمالية البلاد، وذلك في إطار عملية سميت الشهيد سليماني، وهي عملية قررت إيران أن تنتقم من خلالها لجريمة القوات الأمريكية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في هجوم استهدف موكبهم بمطار بغداد الدولي. المصادر الإيرانية أكدت على الفور دقة الاستهداف وإلحاق أضرار كبيرة بسبب الضربات المباشرة التي تم توجيهها للقوات الأمريكية بعين الأسد، وتحدثت عن إصابات بشرية مؤكدة. في حينها نفت الإدارة الأمريكية وقوع إصابات وأكدت أن الأمور مسيطر عليها، إلا أنه وبعد نشر مشاهد من الدمار الذي لحق بالقاعدة تبين زيف الادعاء الأمريكي ومدى قوة الضربة التي تلقتها. أما على صعيد الإصابات فحاولت واشنطن التخفيف من وطأتها ولم تعلنها بشكل مباشر بل على دفعات، وقالت إن الأمر اقتصر على ارتجاجات في الدماغ، فيما وصفها ترامب بأنها مجرد صداع وآلام في الرأس. وعلى الرغم من محاولات وزارة الدفاع الأمريكية التكتم على الموضوع، إلا أنه تم الاعتراف بنقل أكثر من 100 عنصر ممن كانوا في القاعدة وقت القصف الإيراني للعلاج في مستشفيات بألمانيا وغيرها. وفيما بعد سربت شهادات من جنود أمريكيين حوصروا تحت النيران الإيرانية أكدوا تعرضهم لضربة غير مسبوقة من حيث الشدة والقوة والدقة. طهران أكدت أن ضربتها لم تكن سوى مجرد صفعة، وأن الانتقام الحقيقي للقائد الشهيد سليماني ورفاقه لن يكون إلا بإخراج القوات الأمريكية من كل المنطقة، وهذا ما يؤكده مسار الأحداث بأنه واقع لا محالة.
تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في الباتي ومناطق أخرى في كازاخستان وسط انتشار أمني كثيف. وأعلنت السلطات اعتقال آلاف الأشخاص بينهم قيادات سابقة، مؤكدة على استمرار عملية مكافحة الإرهاب في الوقت الذي تتواصل فيه عملية نقل قوات روسية ودول أخرى أيضا إلى كازاخستان لمساعدة الحكومة في ضبط الأمن. يشار إلى أن الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف أعلن رفضه التفاوض مع المحتجين وتعهد بوضع حد لأعمال الشغب في البلاد. وحول آخر مستجدات الأوضاع في كازاخستان والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، نتابع وإياكم إلى التقرير التالي.
نحو مزيد من التأزم يتجه الوضع في كازاخستان بعدما تحولت الاحتجاجات على رفع أسعار الغاز الطبيعي في الثاني من الشهر الجاري من تظاهرة صغيرة إلى أعمال شغب واشتباكات دامية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط الحديث عن عصابات إجرامية تستغل الفوضى ومجموعات إرهابية تلقت تدريبات خارج البلاد. الاشتباكات في ألماتي ثاني أكبر مدن كازاخستان تجددت وسط انتشار أمني كثيف بحسب ما أفادت مصادر محلية، التي أعلنت أيضا عن سماع دوي إطلاق نار في مدينة قيزلاردا جنوب البلاد، رغم إعلان الرئيس قاسم توكاييف الجمعة استعادة السيطرة على الوضع، وقال إن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وأنه أمر قواته بإطلاق النار على الإرهابيين دون سابق إنذار، معلنا رفضه أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين. السلطات أعلنت في بيان لها عن اعتقال كريم ماسيموف قائد لجنة الأمن الوطني السابق ومسؤولين آخرين بتهمة الخيانة، كما أفادت باحتجاز أكثر من 4200 شخص بينهم رعايا أجانب، وقالت إنها عثرت على مخبأ للأسلحة في منطقة زامبيل من بينها عدة رشاشات ومسدسات. يأتي هذا فيما يتواصل نقل قوات تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من روسيا ودول إقليمية أخرى إلى كازاخستان بطلب من كيف. موسكو جددت تأكيدها أن المنظمة استجابت لنداء حكومة كازاخستان لمساعدتها في ضمان الأمن، ووصفت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن مهمة هذه القوات وانتقادته بالفظة. رد موسكو يأتي بعدما حذر بلينكن في مؤتمر صحفي بواشنطن من أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي، وقال أن ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما أن يدخل الروس بلدا فإن إخراجهم يكون أحيانا أمرا بالغ الصعوبة، فيما حذرت الخارجية الأمريكية من تدهور الوضع في كازاخستان بسرعة، وأعلنت أنها سمحت لموظفيها غير الأساسيين في قنصليتها بألماتي بمغادرة كازاخستان. ووفق الإحصاءات الرسمية فقد ارتفعت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في البلاد إلى ما يقارب 200 مليون دولار بعدما اقتحم متظاهرون المباني التجارية والحكومية واستولوا لفترة وجيزة على مطار دولي.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الوضع في كازاخستان. وذكر المكتب الصحفي للكرملين أن رئيس وزراء أرمينيا أبلغ الرئيس الروسي خلال الاتصال بأن أرمينيا بصفتها رئيسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستنظم مؤتمرا عبر الفيديو كونفرنس لمجلس الأمن الجماعي بالمنظمة حول أوضاع كازاخستان. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع نظيره الكازاخستاني قاسم كوييف، واطلع على آخر تطورات الأوضاع في كازاخستان. جدد الإطار التنسيقي في العراق دعوته للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب. الإطار أكد في بيان له حرصه على الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية فيما يخص تشكيل الكتلة الأكبر عددا للمحافظة على الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية في البلاد. من جهة أخرى، كشف مصدر سياسي مطلع عن توصل قادة تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر لاتفاق بشأن ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب بدلا عن محمد الحلبوسي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تسلمت الحكومة العراقية من الجانب السوري 50 عراقيا من المنتمين إلى عصابات داعش الإرهابي، ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية في أوقات مختلفة. وجرت عملية التسليم بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة. إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني إلقاء القبض على 7 إرهابيين في محافظة كركوك، اعترفوا بعملهم بولايتي كركوك والأنبار بعصابات داعش، فيما نفذت قوة أمنية مشتركة عملية مداهمة لأحد أوكار العصابات الإرهابية شمال بغداد، تمكنت خلالها من قتل الإرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه. واندلعت اشتباكات مع عناصر تابعة لعصابات داعش، أصيب خلالها 5 جنود بجروح في الطارمية شمالي بغداد. وفي نينوى، أعلنت خلية الإعلام الأمني تنفيذ عملية أمنية نتج عنها القبض على شخص مطلوب للقضاء وضبط 4 صواريخ نمساوية من مخلفات داعش الإرهابي في قرية الحقول التابعة لمحافظة نينوى. كما أعلنت الخلية عن ضبط كتس للعتاد يحتوي براميل مدفونة تحت الأرض تضم عبوات وصواريخ ومواد تفجير في قرية السمارية بالمحافظة نفسها. وفي حدود محافظة كركوك، أدانت هيئة الحج الشعب استهداف قوات البيشمركة في ناحية ألتون كبري شمال العراق. واعتبرت الهيئة أن أي استهداف للقوات العراقية في أي مكان ولأي صنف أو تشكيل منها هو استهداف للحج الشعبي. سياسيا، تواصل القوى السياسية العراقية لقاءاتها لتجميع أكبر ما يمكن من النواب لتشكيل الكتلة الأكبر. واستقبل الزعيم الكردي مسعود البارزاني اليوم السبت وفدا رفيع المستوى من تحالفي تقدم وعزم في مصيف صلاح الدين بأربيل، مؤلفا من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وأحمد الجبوري. وذكر بيان صادر على المكتب الإعلامي للبارزاني أنه تم التأكيد في اللقاء على ضرورة التقريب بين المكونات العراقية ومراعاة مصلحة واستقرار البلاد. وقال مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمود الهاشمي اليوم السبت أن العملية السياسية في البلاد تكاد تكون ثابتة مهما حاولت أي جهة الانفراد بموقف معين، مرجحا أن يدخل الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية معا بتشكيل الكتلة الأكبر. وأضاف الهاشمي أن حركة ونشاط الكتل السياسية خلال الأيام التي مضت لم تشهد تجاوزا على مسألة التوافقية والائتلافات التي تؤمن لكل طرف امتيازاته الخاصة بالسلطة المقبلة. لم يبقى على جلسة البرلمان الجديد إلا القليل، ولكنه قليل يحمل الكثير من الأخبار والمفاجآت بشأن الرئاسات الثلاث والكتلة الأكبر. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أفرجت أثيوبيا عن عدد من قادة المعارضة من السجن، وقالت الحكومة إن مفتاح السلام الدائم هو الحوار، مشيرة إلى أنها ستبدأ الحوار مع المعارضين السياسيين. جاء ذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء أبي أحمد في بيان له إلى المصالحة الوطنية والوحدة تزامنا مع احتفال الأثيوبيين بعيد الميلاد الأرثوذكسي. من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج عن معتقلي المعارضة، داعيا إلى البدء بمسار حوار وطني ومصالحة شاملة وذات مصداقية. شدد تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن غاراته الجوية وحصاره المفروض على البلاد، حيث شن 10 الغارات الجوية خلال الساعة 24 الماضية، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة وسقوط ضحايا من المدنيين بالجملة. يأتي ذلك في وقت أيضا اختطف فيه سفنا جديدة تحمل المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة غرب اليمن. إلى ذلك أدانت وزارة النفط اليمنية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر التهديدات والإدعاءات السعودية المستمرة حول استخدام القوات اليمنية ميناء الحديدة لأغراض عسكرية. وللمزيد من التفاصيل حول تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي من غاراته الجوية وحصاره على اليمن في ظل اختطافه أيضا لعدد من سفن المشتقات النفطية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
غارة هستيرية متواصلة يشنها طيران العدوان السعودي الإماراتي على مناطق مختلفة من اليمن، حيث شن أكثر من 70 غارة خلال ساعات على مناطق متفرقة من محافظتي شبوة ومأرب. مصادر ميدانية أكدت أن طيران العدوان شن أكثر من 50 غارة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة، مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، كما شن غارات على مأرب وصعدة وصنعاء والحديدة ما خلف ضحايا وأضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين. وبالتزامن مع الغارات شدد العدوان السعودي حصاره المفروض على اليمن، حيث أقدم تحالف العدوان ومرتزقته على قطع الطريق الرابط بين محافظة البيضاء ويافع وسط اليمن ومنع دخول وخروج الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ما أدى إلى تكدس مئات القاطرات ومنعها من المرور أو العودة، ليخلق بذلك أزمة اقتصادية وإنسانية جديدة جراء انعدام المشتقات النفطية والمواد الغذائية في أغلب مناطق البلاد. وزارة النفط اليمنية أيضا أعلنت أن التحالف السعودي اختطف من جديد سفينة محملة بالمشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة. وقالت الوزارة إن التحالف السعودي اختطف خلال شهر 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية، هذا بينما دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر ادعاءات وتهديدات التحالف السعودي حول ميناء الحديدة. وقالت إن الادعاءات حول أن الميناء مرتكز لانطلاق عمليات عسكرية غير صحيحة، وإنها مجرد إشاعات وأكاذيب سعودية لتبرير جرائمها واستهدافها المتواصل للميناء وتشديد الحصار البحري والجوي والبري على اليمن. ومع اشتداد الحصار واستمرار العدوان وتضاعف الأزمات المعيشية والإنسانية، يعمل العديد من اليمنيين على إيجاد حلول مجتمعية، حيث يقوم بعض الأهالي باستحداث وشق طرق جبلية بأيديهم من أجل إيصال بعض القرى بالمديريات الأخرى. أهالي قرية الحتر بمخلاف بني أسعد في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار يعملون ليل نهار على شق طريق تصل إلى قريتهم، وقال المواطنون إن هذه الطريق تم شقها بأيديهم في محاولة إلى فك عزلة القرية لعلها تكون مقدمة لفك عزلة اليمن وحصاره أيضا.
قتل 3 أشخاص وأصيب نحو 240 آخرين خلال التظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بإسقاط الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية. وطلبت قوى الحرية والتغيير مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنات مستقلة للتحقيق بما وصفته بجرائم السلطات، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر داعية الجميع إلى ضبط النفس. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر تطورات هذا البلد. وأخيرا طرد الجيش السوري رتل آليات عسكرية للقوات الأمريكية في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي. وذكرت مصادر محلية أن رتلا من 4 آليات عسكرية للقوات الأمريكية حاول دخول قرية قبور الغراجنة شمالي بلدة تل تمر، فاعترضه حاجز للجيش السوري وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة. في الختام هذا تفكير بالعالم. خبراء من إيران ومجموعة 4+1 يواصلون في فيينا مناقشة أطر ومعايير ضمانات إلغاء الحظر. تجدد الاشتباكات في كازاخستان والرئيس يرفض التفاوض مع المحتجين ويتعهد بإنهاء أعمال الشغب. الإطار التنسيقي في العراق يدعو نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. يا هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. نلتقيكم وألو طهران عند 1:29 من أولى ساعات صباح الأحد. وتستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:13 يليها صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك عند 2:51. نسائم الرحمة عند 2:56. اليمن، التصدي والتحدي عند 3:06. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تبدأ معكم عند 3:53، يليها كنوز الهداية. أهل التقى عند 4:23، بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. من هدي المنبر الحسيني يبدأ معكم عند 4:54. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
مستمعينا الكرام، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله تبارك وتعالى المحيي للقلوب والنفوس، وفي تلاوة منتخبة من سورة القيامة الآيات 16 إلى آخر السورة، ومن سورة النازعات من الآية 27 إلى نهاية الآية 33، وهي بصوت القارئ الشيخ محمد النقشبندي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون
تتركون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على موتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.
أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه السلسلة من الآية عالجت ثلاثة من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل. ويل معناها الخزي والعذاب والألم. تؤدي معنى العذاب والهلكة والخزي كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفهم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس. كانوا بعض الناس عند هذا المرض، وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف جد. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي شرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إذا مروا يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، أو بتعبير آخر هو عنده هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم أعراض المسلمين، يشتم أعراض المسلمين ويطعن في أنسابهم، وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب، خلينا نرجع مثلك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يستر نقصه، أو حتى على الأقل يضيع، يعني يقول أنه ما طول أنا عندي هاللون من الابتلاء، خلي أدب على أكبر عدد ممكن حتى أضيع في غمار الناس، أكون واحد من عدوم، ما أنفرد أنا بي. ولذلك أنت لما ترجع إلى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس، في مطاعن الناس، تلقاهم هم أهل مطاعن، هم أهل مثالب، هذا يحاول أن يتخلص من عيبة، يدب عيبة على الناس، يحاول أن يتخلص من النقيصة، يدب نقيصة على الناس. وهذه عملية التعويض اللي يعبرون عنها علماء الاجتماع على عملية التعويض، يعني هذا يريد يعوض، يشعر بنقص ويحاول أن يعوض النقص عن طريق تعميمة على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله من دولة، قال يا رسول الله ما أدري فلان وفلان دولة آباؤهم بالنار لو بالجنة، يسأل أبو فلان شنو من أهل الجنة من أهل النار، أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار. قال النبي اجلس ابعد، ما عندك شيء شغل، ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ما عندك شغل إلا أن تلغ بأعراض الناس، كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك، مفروض لسانك يجب أن يكون عف، أنت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ما أكو داعي لها، مو من خلق الإنسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض أن الناس أكو عندهم نقائص، بسأل في نظرك لنقطة، يعني أنت لما تريد أحيانا تنقد واحد توصف أخلاقه بأن أخلاق منحطة، إذا كان فاشق مشهور بالفشق وتعرف أن التشهير بيأدبه ويحد منه، لا، في مثل هالحالة يختلف الحكم معك، يباح إليك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة، أو مسلم ما معروف بالتحلل، هسه قد يكون مرة غلط أو مرتين غلط، يعني ناصب له منتظرة بمجرد أن يغلط حتى تنقده أو تشتمه، لا داعي لهذا، يعني لا تصير شباب أو لعان أو فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون أن تشيع الفاحشة ليعبر عنهم القرآن الكريم بأنهم همزة، وإنت إذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ أكو أنماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ؟ يعني بالواقع العملي، لكن أنا أبين لك أن بالتاريخ أكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع. هذا مهمته أن يوجه النقد إلى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لأن أكو عنده عيوب ويحاول أن يحط نفسه في غمار الجمع، يكثر أكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. أما اللمج، هذا اللمج اللي يطعن في أنساب الناس، الإسلام عالج هالجانب، قال للإنسان تعال أنت لما تشوف لك واحد مفروش يعني مولود على فراش أبوه، الفراش يعني العقد الشرعي، فهلي العقد الشرعي فراش، يعني شنو معنى فراش؟ يعني إذا واحد عاقد له على زوجة وهي زوجته وعنده ولد انولد في هالجو، في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح هذا ابوه، لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني، شو الداعي لهذا؟ يعني محاولة الى هتك العوائل، محاولة الى هتك الاعراض. الولد للفراش وللعاهر الحجر، اذا اكو فراش نعم فالمولود ابنه، بغض النظر واقع يوم واقع، اولا انت ما مشغول، وثانيا انت اذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا ابدا. ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى، يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى، هذول تحولوا الى ادوات مرعبة، ادوات هدم وتدمير. شلون؟ خل اقرب لك. وهذا لما المجتمع ينعت بان ابن زنا، لما المجتمع ينعت بان ما الى ابو معروف، طبعا هذا يحقد على المجتمع، لان المجتمع ما يعترف به، هو الى ابوه لكن ابوه غير شرعي، فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الاب، الاب ارتكب الخطيئة والاب واحد من المجتمع، هذا حولني الى شتيمة خلاني اشتم عند المجتمع، يقوم ينتقم من المجتمع ابشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن ابيه، زياد كان شفاك للدم، محب لسفك الدم والاعتداء، وهي كلها عملية انتقام، لأن المجتمع كان يعبر عنه بأنه زياد ابن أبيه، التعبير هذا عنه، وهالشتم خلاه يتحول إلى كتلة حقد، وأكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم، ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة، وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. اكو واحد يعوض تعويض طبيعي، تعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الاخيار من الابرار، يعوض عن نقيصته، يعمل الاعمال الصالحة، يسعى الى التقرب الى الله. والتعويض غير الطبيعي لا، ينتقم من المجتمع انتقام مروع. القرآن الكريم يذم هذا الخلق، يقول ويل لكل همزة لمزة، هذول اللي شاغلين أوقاتهم، الوقت ثمين، الوقت يعتبر الإسلام طاقة، والطاقة لا تعطل، كن تصرف في النافع، هذا قاعد صارف وقته في الشتيمة وفي السباب وفي إشاعة الفاحشة، يعني متحول إلى أداة هدم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني، قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب هسه قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ بالعكس، لان احنا عندنا في اساس التشريع في خطوط الاسلام العامة ان حب الجمع او حب الثروة يولد مع الانسان، يعني مو شيء يكتسبه من المحيط، مو اكو نزاع عند الماركسيين مع مع باقي الفلسفات الأخرى. الفلسفات الباقية معظمها ما كلها، يعني أكو من يشارك الماركسيين بالرأي، تقول أن حب الجامع صفة يكتسبها الإنسان من المحيط. يعني أنا لما أنولي أشوف الناس يشتغلون ويأخذون فلوس يضموها يجمعوها، يجمعون الأموال ويتفاخرون بكثرة الأموال، أتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية، تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الإنسان من المجتمع. أنا أشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس أتعلم أصير مثلهم. فعملية يأخذها الإنسان من المحيط، بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفته وكلف بإعمار الأرض، استعمرنا في الأرض. يعني كون نعمرها، كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل طبعا، العمل يحتاج أموال، فالإنسان يعمل ليحصل على أموال، يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقر الشريعة الإسلامية، يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تضخم وتلتفت للجن. يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تضخم الملكية وتتحول إلى أداة لهدم المجتمع، شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال، إذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة، الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة، هذا يحرم الإسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، أجر العامل يتعبه وما يعطي أجورة كاملة، هذا أيضا يحرمه الإسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الأعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما يا نصيب شيء من هالقبيل، ما لم تكن إلها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء. زين، تلقى أكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الإسلام. إذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، أي من ناحية، بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب، الضرائب، صلة الأرحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم، الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الإسلام، هالضرائب وهالعقبات تخلي الثروة معتدلة ما تتضخم أبدا. لكن أصل الملكية يسمح به الإسلام، لأن الإنسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هاي نقطة أكد لك عليها، أن كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الإسلام مشروعة. ثروة إذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الإسلام مشروعة. بس قد يقول واحد، زين أنا أبوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت أجرته وقام يدر علي والد، هاي مو عن عمل، أنا ما أخذ ميراث. لا، هو عن عمل، لأن أبوك عمل، عمل بيت، لأن البيت عبارة عن عمل مجمد، نعم، عمل مجمد في صورة بيت. أما إذا عرفت أن ماخذ من حرام، لا، ما يشغلك أن تصرف فيه، لن ترجع إلى أهله. بلي، فإذا كل ثروة لا ترث ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها. الإسلام يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلون، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال، حتى احيانا يلقى له واحد يطي فاس او يطي حمل يقول اروح احتضر، واحد يطي راس مال يقول اروح اشتغل. نعم، بالثروة اللي تجي عن طريق العمل من اوليات الاسلام انه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. اصل الجامع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. متخلص، روح اكتشف اعمل. ما اكل ابن ادم افضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش اذا القرآن في معرض الذنب يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي الحقيقة. جو الآية يشير إلى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. يعني بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء إذا واحد يلقي عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يصيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا اللي يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل أن يتفاعل اجتماعيا، قبل أن يعرف إذني إذا تطي بيده سلعة وتأخذها من إيده يبكي يريدها. لأنه أكو عنده غريزة التملك تولد معه، وهاي غريزة التملك اللي تولد مع الإنسان. وقطعا يعني المجتمع في واقع الأمر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو، ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة الطاقات الفردية. الإنسان كفرد بالمجتمع إذا ما تطيع حرية الكسب والعمل وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة. فإذا قيدته شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الأفراد يصاب بالفشل بالانهزام. وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الأفراد انهزم فشل في الحياة. بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات الاقتصاد متحرك يعني تشعر اكو بحيوية. وان كان اطلاق الطاقات لا يصل الى حد التحكم، والمشكلة انه بعض الاقتصاديات اكو الان عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تعطي الفرد فد وضعية، يعني تطيح حرية تؤدي الى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي الى الاحتكار، تؤدي الى ضرب الاسواق، تؤدي الى تحكم فرد بامة، تؤدي الى طغيان. نعم، هذا يمنع الاسلام في الواقع. مثل ما قلت لك يضع ضوابط، لكن الملكية باصولها السليمة يبيعها. اذا شنو معنى الذي جمع مالا؟ كأنه الله عز وجل أباح لي أن أجمع الأموال، وأباح لي أن أشتغل وأنا أجمع الأموال. والنبي يقول لئن تترك أولادك أغنياء خيرا من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل ولما يشتغل يحسب حساب، عندي أطفال عندي عائلة، هذول ما أريد أخليهم يظلون عالة من بعدي يروحون يبدين يدهم للناس، لا أريد أنا أتركهم. النبي يقول لنا لا تتركهم أغنياء أفضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. إذا الإسلام يبيح، يبيح جمع المال. ليش إذا يذم؟ يذم هنا لأن المال إذا أخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه أصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني أنت جمعت، شوف 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 التعبير، تعبير القرآن جمع مالا وعدده، يعني بها القيد. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل إلا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد أو لا، إذا ضخم نعم يرتاح، أما الوجائب الاجتماعية، الوجائب الأخلاقية ما يفكر بيها، مو يما ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعية يجب أن يأديها، عليه وجائب أخلاقية يجب أن يأديها، أبدا. هذا ما يعني أن يجود، ما يريد ينقص، أن تزداد هذه الأموال. جمع مالا وعدده. أكو بعض الفقهاء يجي إلى هذا الحديث ويلتفت له، يقول المسلم، الحديث النبوي الشريف يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلمه يعني ما يخلي فريسة للعوز أو للحرمان أو للاعتداء، إذا يقدر يحميه، يحميه من الجوع، يحميه من المرض، يحميه من الفاقة، يحميه من التعدي، لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم والنبالي من هنا انت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين ابدا، لان هم اساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم اقول مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول اذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته، على ان يكسو عريه، فقد اسلمه. اذا خلى عريان وخلى جوعان اسلم. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم، هذا اسلم، يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام، يقدر يكشي ثوب وما يكشي ثوب، فقد اسلمه، عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون ان النبي صلى الله عليه واله كان جالس بالمسجد يوم من الايام، دخل رجل من الصحابة، من الفقراء، فقراء الصحابة، وقف على رأس النبي، قال له يا رسول الله اكسني، اني عاري، انا عريان، اكسني، ما عندي ثوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، ادار وجهه، راح برا ورد رجع، تعرف هذا صاحب الحاجة اعمى، يا رسول الله اكسني. سأل النبي رأسه إليه، قال له أما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته؟ قال له بلى، غير واحد يا رسول الله، يعني أكثر من واحد، أكثر من واحد أكون موجودين. قال له والله، أما والله إنك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون أخوة لك أو مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون إلى عريك فلا يستروك، وينظرون إلى جوعك فلا يشبعوك. أنت ملاحظ هذا التكافل في محيط الأسرة الكبير، كأنه عندنا أسرة صغيرة وأسرة كبيرة، الأسرة الصغيرة عيال الإنسان، والأسرة الكبيرة المسلمين، مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا اخي والله اذا تعرضنا على مقاييس الاسلام ما هو اكو واحد من عندنا يطلع، يعني نادر واحد من عندنا يطلع يتصف بانه مسلم، ما عندنا يعني الا الالفاظ من الاسلام، يعني خصوص مسلم اذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع، ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالاصول، كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وان واحد وبالمعاد، نعم الوجود، التوحيد، المعاد، اصول الاسلام كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع ايضا الا بعض الفروع، وبعض الفروع انما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل، اختلاف الدليل، نعم هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، يختلفون بالأدلة. أرجوك يعني إذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب أن المسلم يبرأ من المسلم الآخر ويحقد عليه؟ يعني مع الأسف أنت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين أكثر من المشاكل الواقعة بين المسلمين والمسيحيين، شيء غريب، مع أن المسلم لا يختلف عن المسلم إلا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل أو تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا اكو، خل اضرب لك مثلا، عندنا الان مسألة العول والتعصيب،